ويتصدق. وبعض الناس لضعف إيمان عنده الآلاف ولا يتصدق. نعم.
حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة انطلق أحدنا إلى السوق فتحامل فيصيب المد وإن لبعضهم اليوم لمئة ألف.
يعني أبو مسعود الأنصاري يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصدقة فيذهب أحدنا إلى السوق يحمل المتاع بالأجرة ثم يتصدق بها. وبعد ذلك وسع الله على الناس وفتح الفتوح صار الواحد منهم له اليوم مئة ألف. هذا في زمانه، لكن اليوم عندنا عنده ملايين مئات الألوف. اليوم في زمانه عنده مئات الألوف. في زمن ابن مسعود يقول صار بعد ذلك الواحد منهم اللي يحمل صار عنده الآن مئة ألف. ولكن لو رأى هذا الزمان عنده آلاف مئات الألوف. نعم.
حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الله بن معقل قال سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة.
نعم، هذا فيه دليل على أن الصدقة حجاب من النار، تكون وقاية ولو بنصف الشق النصف ولو بنصف تمرة، فإنه يجتمع مع الفقير شيء، المهم يتصدق الإنسان ولو بقليل، لكن كونه لا يتصدق هذا هو الذي يضره. أما إذا تصدق ولو بالقليل فهذا فيه خير. نعم نعم، إذا كان على فقير على فقير لا بأس، يعني يظنه فقير وليس بفقير لا، أجره كامل كما سيأتي قصة الرجل الذي تصدق على غني فتحدث الناس على غني مدام تحرى حتى ولو زكاة على الصحيح، مدام تحرى وغلب على ظنه فقد حصل أدى ما عليه حصل على الأجر. نعم.
حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي هذه البنات بشيء.
من ابتلي من عندك من ساكتة من ابتلي من هذه البنات
فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار.
نعم، وفي رواية من ابتلي بشيء من هذا سأحصل إليهم كن له سترا من النار، وهذا لا بد منه الإحسان، إحسان إحسان التربية يربيهن ويحسن إليهن يكون له سترا من النار. والأولاد كلهم ابتلاء الذكور وإناث، لكن الذكور قد يستقلون عن أبيهم إذا كبروا بخلاف الإناث فإنه يحتاج إلى رعاية حتى بعد الكبر. وفي هذا الحديث أن عائشة ما وجدت إلا ثمرة، بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيت النبوة ما في إلا ثمرة، وأحيانا ما في ثمرة واحدة، فأعطتها هذه المرأة التي معها ابنتان. المرأة في الحال قسمت نصفين، شقت التمرة نصفين وأعطت كل بنت واحدة ولم تأكل شيء، قدمت ابنتيها على نفسها وخرجت. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة فقال من ابتلي بشيء من هذه البنات كن له سترا من النار. وفي قصة أخرى أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم معها ابنتان تسأل فوجدت عائشة في البيت ثلاث تمرات فأعطتها هذه المرأة ثلاث تمرات، فالمرأة أعطت كل واحدة من البنتين تمرة ورفعت إلى وأبقت لنفسها تمرة، لكن البنتين أسرعتا كل واحدة أكلت التمرة قبل أن تأكل الأم، فلما أرادت الأم أن تأكل التمرة الثالثة رفعت إلى فيها نظرت إليها ابنتها يريدان ينظران إليها، فلما رأت أنه ما ينظر إليها عادلت عن أكلها وشقتها بين ابنتيها التمرة الثالثة وأعطت كل واحدة نصفها وعائشة تنظر. فلما خرجت وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عائشة بالذي فعلت قال إن الله أوجب لها بها الجنة، يعني بهذه الرحمة آثرت ابنتيها على نفسها ولم تأكل من التمرة الثانية. نعم.
باب فضل صدقة الشحيح الصحيح، لقوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، وقوله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان.
نعم، هذا الفضل المعقول لفضل الصدقة الصحيح الشحيح الصحيح. الشحيح يعني الذي يشح بالماء لكونه في وقت الصحة والعافية ويأمل أنه يعيش، فلهذا يشح بالماء. فإذا أنفقه مع صحته وشحه فهذا هو الأفضل، بخلاف المريض. المريض الذي يشرف على الموت يهون عنده المرض ويرخص، يكون مرض رخيص. إذا أشرف على الموت صار في مرض الموت صار مرض رخيص، صار يستطيع ينفق ويبذل ويهون عليه. لكن إذا كان صحيح شحيح وقت صحته وشحه يعمل أن يعيش ويخشى الفقر ويعمل الغنى ثم تصدق في هذه الحالة، هذا هو الأفضل. فلهذا قال الله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصادقين. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، خش على الصدق. وفي حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا يعني أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل غنى. هذا أفضل الصدقة بالنسبة لحال الشخص. بالنسبة لحال الشخص أن يصدق وهو صحيح شحيح. أما بالنسبة للمال فخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وبالنسبة للمتصدق عليه فالصدقة على القريب المحتاج أفضل، وبالنسبة لكيفية الإنفاق فصدقة السر أفضل من صدقة العلانية. فالصدقة في وقت الصحة، صحة الإنسان وشحه، هذا هو الأفضل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمر الغنى ولا تمهل، لا تؤخر، حتى إذا بلغت الحلقوم يعني الروح واشتص على الموت، حتى إذا بلغت الحلقوم قاربت الروح بلوة قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان هنا، تقر تقول: فلان أعطوا فلان كذا وأعطوا فلان كذا وفلان له عليه كذا، رخص المال. إذا صار الإنسان في مرض الموت صار المال رخيص، ينفق يوزع فعلا. لكن في وقت الصحة تجد المال عزيز وغالي، فإذا أنفق في هذه الحالة وقت الصحة والقوة والنشاط فإن هذا هو الأفضل. نعم.
باب حدثنا.
نعم، في وقت الصحة والشفاء. أما بالنسبة للحالة بالنسبة للمال فالصدقة ما كان عن ظهر غنى أفضل، لكن المال الكثير. وأما بالنسبة للمصدق عليه فهذا الفقراء الأقرباء القريب المحتاج. نعم.
باب حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن فراس عن الشعبي عن مشروق عن عائشة رضي الله عنها أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: أينا أسرع بك لحوقا؟ قال: أطولكن يدا. فأخذوا قصبة يذرعونها فكانت سودة أطولهن يدا، فعلمنا بعد أن ما كان الطول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقا به، وكانت تحب الصدقة.
في هذا الحديث حصل فيه وهم بعض الرواة، والصواب: فكانت زينب أطولهن يدا، ليست سودة، وكانت زينب أطولهن يدا. ونساء النبي صلى الله عليه وسلم سألنا أيهنا أسرع لحوقا بك، فقال أطول كن يدا، فصرنا يتطاولنا يقصها اليد بالقصبة. ثم علم بعد ذلك أن المراد بطول اليد النفقة، النفقة والصدقة، فكانت زينب أطولهن يدا. أما فالصواب كانت زينب أطولهن يدا، ونبه على هذا الشارع. ويؤيده الواقع، فإن زينب أسرعهن لحوقا في النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما تكبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما سودة تأخرت وفاتها إلى خلافة معاوية، سودة تأخرت وفاتها إلى خلافة معاوية. ولهذا ذكر المؤلف قال ابن بطال هذا الحديث سقط منه ذكر زينب، باتفاق أهل السير على أن زينب أول من مات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن الصواب كان زينب أسرعهن. وفي في صحيح مسلم من طريق عائشة بنت طلحة عن عائشة بلهم كانت فكانت أطولنا يدا زينب، لأنها كانت تعمل وتتصدق، كانت زينب تدبغ الجلود، تعمل وتتصدق، تشتغل فإذا حصل فيها تصدقت بها، فكانت أطولهن يدا، المراد الصدقة ليس المراد طول اليد. في الأول كنا ظننا أن المراد طول اليد فصدنا يقصها بالقصبة، ثم تبين لهن أن المراد النفقة، طول اليد النفقة. نعم.
باب صدقة العلانية. وقوله عز وجل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية إلى قوله ولا هم يحزنون. باب صدقة السر. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. قوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم.
نعم، هاتان الترجمتان إحداهما بيان صدقة العلانية والثاني بيان صدقة السر. والأصل أن صدقة السر أفضل، أفضل من صدقة العلانية، هذا الأفضل. لكن قد تكون صدقة العلانية أفضل إذا ترتب عليها مصلحة، كان يكون اقترابه في ذلك، كما في قصة الأعراب الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم ومجتبئ النمار ثيابهم مقطعة مفرقة، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، وقد تصدق رجل من ديناره من درهم من صاع بره، فجاء رجل بصرة طعام كادت يده أن تعجز عنه، بل قد عجز. ثم تتابع الناس واقتدوا به حتى سمع الكومان من طعام، حتى تهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهذا الرجل تصدق علانية، أتى بسرة كادت يده تعجز عنها فاقتدى به الناس، فصار صدقة العلانية أفضل في هذه الحالة لأن الناس اقتدوا به. فإذا كانت صدقة العلانية يحصل بها اقتداء يقتدي به الناس ويتتابعون فهي أفضل في هذه الحالة إذا مع الإخلاص. أما إذا لم يكن يترتب عليها مصلحة صدقة السر أفضل، لقول الله تعالى الذي لا ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا فيه بيان أن هؤلاء مؤمنون ينفقون أموالهم أحيانا سرا وأحيانا علانية على حسب المصلحة. وقال في الآية الأخرى وإن تخفوها وتخفوها الفقراء فهو خير لكم، هذا هو الأصل أفضل إذا أخفاها، إلا إذا ترتب عليها مصلحة فتكون صدقة العلانية أفضل. وكذلك حديث سيد المؤلف في الحديث ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه، فلا تنفق يمينه. هذه الأدلة تدل على أن صدقة السر أفضل وهذا هو الأصل، إلا إذا ترتب على صدقة العلانية مصلحة كالاقتداء كاقتدابه، كما في قصة الرجل الذي تصدق بكفة من الطعام واقتدى به الناس، فإنه في هذه الحالة أفضل. نعم.
باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد يقول أحسن عليك، هل يجوز أن تبعد الصلاة المكتوبة لوالديك ولفلان من الناس أم لا بد من اختصارها دعاء النفس؟
لا بأس أن تدعو في الصلاة لك ولسائر المسلمين ولوالديك ولسائر المسلمين.
نجمع صدقات حلقات تحفيظ القرآن الكريم، وأحيانا نأتي لطلاب الحلقة بعشاء من هذه الصدقات، ونأكل نحن المشركون معهم، فهل علينا حرج في ذلك؟
إذا كانت صدقة وتبرعات الصدقة للمحتاجين هذه تخصص المحتاجين، إذا كانت صدقة أو زكاة للفقراء فقط، أما إذا كانت لمصلحة الحلقة وتبرعات الحلقة وما ينوبها وما يحتاجه ومتطلباتها فهذه عامة لهم ولغيرهم، أما إذا كان مخصص للفقراء فلا يعطى إلا الفقراء، يوزع على المحتاجين، أو كان الزكاة تعطى الفقراء فقط. أما إذا كانت تبرعات خيرية، تبرعات للحلقة وما ينوبها وما يصلحها هذا عام يشملها منها عشاء. نعم.
إذا لم يجد من يأخذ المال منه هل يؤجر على نيته؟
نعم يؤجر على نيته، وإن كان يؤجر على نيته لكن كونه يؤخذ منه ويؤجر على النية وعلى العرض، فالنبي حث على الصدقة قبل أن لا يوجد من لا قبل أن يأتي الزمان الذي لا تقبل فيه، لأنه يفوته أجر العمل، وإن كان يحصل على أجر النية، فإذا صدق بالصدقة ووجد من يقبلها حصل له أجر النية وأجر العمل ثواب المال الذي أخذ، وإذا نوى ولم يجد من يأخذها حصل له أجر النية وفاتها أجر ثواب المال إن ما أخذ بقي عنده. نعم هنا نوى وفعل أيضا، هو سواء نوى وبذل، يجر على النية ويجر على عمله الذي وجهوده يبذل ويعرض ويطوف بها، لكن فات أيضا أجر المال الذي أخذ ما أخذ المال. فكان هذا حاصل على أجر النية وأجر العمل الذي عمله، إن كونه أخذها وطاف بها وعرضها فهذا عمل يجر عليه زيادة على النية، ومن أخذت منه يزيد على ذلك أجر ثالث وهو ثواب المال الذي أخذ. نعم. فكان الذي يؤخذ الآن يؤجر بثلاث أنواع من الأجر، النية والعرض والوسيلة والمال الذي أخذ، وإذا لم تؤخذ منه فاته الأجر الثالث فحصل على الأجر. نعم.
هل تتبع صفة التربية لله عز وجل؟
نعم.
هل تتبع صفة التربية؟
يربيها.
نعم.
يربيها أحدكم كما يربي أحدكم فلوه. نعم يقال إن الله يربي على لفظ الحديث إن الله يربي الصدقة لعباده المؤمنين، لكن ما يشتق الله اسم قال المربي، لا على لفظ الحديث إن الله يربي الصدقة لعباده المؤمنين. نعم من باب الإخبار وإثبات هذا الشيء. نعم على رأسها. نعم مثل يمكرون ويمكر الله على رأسها. نعم يربي الله تعالى يربيها، وفي الحديث يربي ويربي بمعنى واحد، يربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه. نعم.
هل يعطى الذين يسألون في المساجد ولا يعرف حالهم ولو من شيء قليل؟
إذا كان لا تعرف حالهم نعم يعطوا ولو شيء قليل، لأن السائل له ثلاث أحوال، السائل الذي يسأل في المسجد وفي المسجد له ثلاث أحوال، الحالة الأولى أن تعلم أنه محتاج وفقير، هذا تعطيه من الزكاة ومن غيرها مستحب. الحالة الثانية أن تعلم أنه غير محتاج وأنه كذاب، هذا لا يعطى، يسجر ويمنع ويؤدب من قبيلات الأمور، عليه الوعيد الشديد، لا يزال أحد يصل حتى يتوقع ورث الزوج المزعة له. الحالة الثانية أن تجهل حاله ما تدري، هذا تعطيه لأنه قد يكون محتاج وأنت لا تعلم، تعطيه ما تيسر. نعم.
رجل دخل
وداخل من قول في أموال حق معلوم للسائل والمحروم، السائل يعني السائل، أما حديث للسائل حق وأن جعل فرس هذا رواه أبو داود في السنة التي سند ضعيف. نعم لكن قد يستأنس به. نعم على هذا هم على هذه الأصناف الثلاثة لك العلماء قالوا قد يكون محتاجا ثلاثة. نعم
رجل دخل المسجد فوجد أنهم انتهوا من الصلاة ورأى رجلا يصلي فأتم به هذا الرجل داق فما حكم ذلك؟
لا بأس لا بأس. ابن عباس وجد النبي يصلي في الليل وأتم به فصلى ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل أن الفريضة والنافلة سواء إلا بدليل يفرق بينهما. نعم
هل
نعم هو إذا صف بجواله نوى الإمام حارق أنه صلي معه. نعم
هل يجوز المرأة أن تصدق من بيت زوجها بدون إذنه؟
سيأتي إن شاء الله في التراجم الآتية مؤلسة تذكر عدة تراجم. نعم والأصل أن تصدق بالشيء إذا كان هناك إذن عام إذن عام تصدق وكذلك تصدق بالشيء الذي الطعام الذي يفسد الطعام الذي يفسد في شهر فساد تصدق وكذلك ما أذن فيه الزوج إذن عام. أما ما سوى ذلك فلا بد من الإذن لا تصدق إلا بإذن السائل. إذا كان في إذن عام وكمان أذن لك أن تصدق بأشياء أو بمقدار معين تصدق وكذلك الطعام الذي يخشى فساده وما زاد على ذلك لما لم يذن فيه إذن عام قال تصدق إلى جسائل صدق بعشرة وعشرين وثلاثين هذا تصدق وكذلك الطعام الذي يخشى. أما إذا تصدق بخمسين أو سبعين هذا يحتاج إلى إذن خاص لأنه ما أذن فيه لا إذن عام ولا هم من الطعام الذي يفسد. نعم 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 هذا لا بأس يخشى فساده. نعم نعم
يقول إذا أعطيت الفقير زكاة زكاة التمر من زكاة التمر هل يجوز أن أشتريها منه؟
لا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما حمل رجل على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي صدق به عليه وأراد أن يبيعه ظن عمر أنه يبيعه برخص فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تبيعه ولا لا تشتري ولا تعد في صدقتك فإن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه إذا صدق الصدقة على فقير لا تشتريها منه لا تعد في صدقتك. نعم لأن هذا وسيلة إلى أنه إذا أعطاه جال الفقير إذا كنت ما في حاجة عقلية ثم الفقير يراعيه ينزل من ثمنه فسد الباب لا يشكل مهما كانت الحال بقليل أو كثير لأن هل أخذتها لله ينبغي أن لا تتبعه همتك. نعم نعم ولا وجدت السوق مدام الفقير هو الذي يبيعه. أما إذا باع على شخص آخر واشترى شيء آخر لكن نفس الفقير تصدق به لا تشتري لا في السوق ولا في غيره ولا بمزل لا تشتري الشيء الذي تصدق به أخرته لا تشتري. نعم سدا للباب. نعم
يقول أجمع أحيانا بعض التبرعات الناس ثم أحيانا يكون لا يكون معي نفقة خاصة بي فأقوم بالأخذ منها ثم بعد أن أحصل وأحصل على مال
أردها من التبرعات. ليس لك ذلك الواجب عليك تتبرع ولا تأخذ منها لأن هذا وسيلة بعض الناس تساهل بعض الناس يقول أنا أحتاج وأقترب من هذا المال اللي عندي ويجي الشهر شهرين وبعض يجي السنة سنتين وأحيانا ينسى هذا ما يصلح. الواجب على الإنسان أن يتبرع ولا يأخذ من المال هذا خذ من غيره أو اقترب أحسن من كل تأخذ من المال اللي جمعتها صدقات أو مشاريع خيرية لا تقل ما شئت. نعم
إذا اشتريت أكياس من الأرز والعدس وبلغت نصابا فهل أقوم بزكاتها؟
إيش إذا اشتريت
أكياس من الأرز
نعم
أو العدس ثم بلغت نصابا فهل أقوم بزكاتها؟
لا إنما هذا في أصحاب الحبوب والثمار أصحاب السكين يقولون أما أنت اشتريت هذا الطعام اشتريت هذا لتأكله أو لتبيعه إن كنت تشتغل لتبيعه وعدتها للبيع وبلغ الإصابة وحال عليه الحول زكي. أما إذا اشتريت عندك في البيت لتأكل ما في زكاة. نعم
أي حال يكون تشبيك الأصابع في الصلاة منهي عنه؟
إذا كان في الصلاة أو كان ينتظر الصلاة، لأنه في حكم المصلي. أما إذا صلى فلا بأس، إذا كان ينتظر الصلاة فلا يشبك بالأصابع، أما إذا صلى انتهى. ولهذا لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشي وسلم من ركعتين يظن أنه سلم من صلاة، قام إلى مؤخر المسجد إلى خشبة معروضة واتكى عليها وشبك بين أصابعه أنه غضبان، يعني يعتقد أنه انتهى من الصلاة، دل عليهم لا بأس أن تشبك الأصابع بعد الصلاة، إنما هذا قبل الصلاة، لأن الذي ينتظر الصلاة في حكم المصلي والمصلي ممنوع من التشبيك. نعم.
أنا موظف في التدريس ولكني أحيانا أفرط في العمل وأندم على ذلك.
ولكني أحيانا إيش؟
أفرط في العمل.
نعم.
وأندم على ذلك، هل الراتب الذي أكسبه يعتبر خبيثا وحراما؟ وماذا أفعل بهذا المال الذي أخذته بالتفريط؟
نعم. عليك أن تخرج مقدار التفريط هذا، تخرج في المصالح العامة. إذا لم يمكن رده إلى بيت المال. نعم. بنية التخلص منه.
أسئلة كثيرة من أسئلة أحسن الله إليك تتعلق بمسألة طلب منكم أحسن الله إليك الدعاء المسلمين خاصة في هذه الأيام
نسأل الله أن ينصر أخوان المسلمين ويؤيدهم ويؤيد المجاهدين في الشيشان وفي فلسطين وفي كشمير، نسأل الله أن ينصرهم ويؤيدهم ويرحم ضعفهم ويجبر كسرهم، نسأل الله أن يخذل أعداءهم الكفرة وأن يشتت شملهم ويقذف الرعب في قلوبهم ويخالف بين كلمتهم ويجعلهم غنيمة للمسلمين، إنه ولي ذلك، ونسأل الله أن يجمع شمل المسلمين وأن يوحد صفوفهم، نسأل الله أن يبصرهم بدينهم وعقيدتهم. الواجب على المسلمين أن يتعلموا ويتفقهوا ويتبصروا، لأن في وقت الفتن كهذه الأيام تشتبه الأمور، تشتبه الأمور على كثير من الناس، خصوصا ما يتعلم بالعقائد، الموالاة، موالاة المؤمنين وموالاة الكفار والتولي وإعانة المؤمنين وإعانة الكافرين والمساعدات وما أشبه ذلك، هذه مسائل اشتباه. فالواجب على طالب العلم أن يتبصر ويتبصر بصيرة، فقه في دينه، يدرس النصوص ويتفقه حتى يعلم حكم الله فيها ويبحث مع أهل العلم أما أشكل عليه. نسأل الله للجميع الفقه في الدين والبصيرة في الدين والعلم النافع والعمل الصالح، ثبت الله الجميع على الهدى وتوفانا على الإسلام وأعادنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على بالله ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل
وسلم. أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني.
يدي. نعم. بيدي.
نعم. فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله
ينفق.
وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الترجمة فيها بيان حكم ما إذا تصدق الإنسان وتحرى أن يكون من يضعها في يده محتاجا وأن يكون أهلا لها، ثم أخطأ في اجتهاده ووضعه في يد غني. ولهذا قال مؤلف: باب إذا صدق على غني وهو لا يعلم، يعني فصدقته مقبولة إذا تحرى واجتهد مع الإخلاص، فصدقته مقبولة لأنه أدى ما عليه. وسواء هذا في صدقة الفرض أو صدقة النفل حتى الزكاة، المهم أن يتحرى حتى يغلب على ظنه أن من وضع في يد أهل لذلك فإنه في هذه الحالة تكون مقبولة وصحيحة، ولو تبين بعد ذلك أنه ليس أهلها، خلافا للنووي القائل أنه إذا تبين أنه غني فإنها لا تجزئ، صواب أنها تجزئ كما في هذا الحديث. في هذا الحديث أن الإنسان إذا تحرى الصدقة وبذل وسعه في طلب إعطاء الفقير ثم أعطها ليس من ليس أهل من أهلها فهي صدقة ثاب عليها نفلا أو فرضا. وفي قوله: فأثي فقيل له، فأثي فقيل له، أي أثي في المنام، كما في رواية الطبراني ذكر الشارح: أثي في المنام فقيل له، أما صدقتك على سالف فلعله نستعف. في رواية مسلم عقبة: أما صدقتك فقد قبلت، أما صدقتك فقد قبلت. وفي رواية الطبراني: إن الله قد قبل صدقتك. وفي هذا فائدة لمن أعطيت له أن يعتبر، لعله أن يعتبر. فالغني لعله أن يعتبر فيوفق مما أعطاه الله، والزاني لعله أن يستعف عن زناه، والسارق لعله أن يستعف عن سرقته. وفي أن النية المتصدق إذا كانت صالحة تقبل صدقته ولو ارتفع المواقع موقعها. نعم.
باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو الجويرية أن معنى بن يزيد رضي الله عنه حدثه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه، وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن.
نعم. وهذه الترجمة فيها بيان إذا تصدق على ابنه ولا يشعر، يعني فله أجر متصدق. وهذه الترجمة خالف الترجمة السابقة. السابقة: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، لأنه صدق بنفسه. أما هذا الثاني وكلها في الحديث، وكلها إلى شخص آخر ينفقها فوضعها في يد ابنه، كما قال بعضهم من عبر في ذلك مجلة الشعور وفي التي قبلها بنا في العلم، لأنه متصدق في الأولى بنفسه فباشر الصدقة بنفسه، وأما الثاني فإنه وكلها إلى غيره، فناسب أن ينفي عن صاحبه صدق الشعور. وفي هذه القصة أن معن بن يزيد خاصم أباه، وذلك أن أباه يزيد وضع دراهم عند رجل في المسجد وعهد إليها أن يصدق بها، فجاء ابنه فأخذها فأتى بها إلى أبيه وقال: هذه الدراهم الذي وضعتها في المسجد. فقال: والله ما إياك، أنا ما أريد أن تعطيها فقير غيره. فتخاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبقى الصدقة لمعن وقال لك ما نويت يا يزيد، لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معمر. يزيد النوى تكون الصدقة على الفقراء حصل على المنى، ومع أخذها صرف في يده فهي له. وهذا والله أعلم في غير الزكاة، لأن الزكاة لا تدفعها إلى أصله ولا إلى فرعه، لكون يجب عليه أن ينفق عليه كما دلت على ذلك النصوص. وهذا الحديث دليل على 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 العمل بالمطلقات، لأن ما يزيد أعطى هذا الرجل المسجد وقد صدق به، وهذا جاء إليه ابنه وأعطاه إياه. وفيه دليل على جواز كل إنسان يتحدث بابن عم الله عليه ويذكر المواهب الربانية الذي أعطاه الله إياه. ولهذا قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجد، وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه. وفيه جواز التحاكم بين الأب والابن، وأن ذلك بمجرده لا يكون عقوقا، لكن هذا إذا لم يكن فيه إذاء لأبيه، وإنما الحاكم يفصل بينهما فيما اختلف من وجهات النظر. وهذه فائدة نفيسة، أن محاكمة الأب وابنه لا يكون عقوقا إذا لم يكن فيه إذاء للأب، وإنما يكون الحاكم يفصل بينهما فيما اختلف فيه من وجهات النظر. فيزيد يقول: أنا ما أريد أن تأخذ الصدقة، ومعنى قال: أنا أخذتها. فتخاصم عيني ففصل بينهما وقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معمر. أنت يزيد لك نيتك أن تصدق على فقير، لك حصلت على الأجر، وأنت يا معمر أخذتها فلك ما بيدك. هذه خاصمة وهذا حكم، لكن ليس في إيذاء للأب، خلاف ما إذا خاصم الابن وأباه أذاه جره إلى المحاكم، لا، هذا من العقوق. صلى الله السلامة والعافية. في جواز الاستحلاف في الصدقة، قال: والله ما إياك عرفت حلف يزيد. في أن المتصدق له أجر النية، المتصدق له أجر النية سواء صادف المستحق أو لم يصادف. وفي من الفوائد أن الأب لا رجوع له في الصدقة على ولده بخلاف الهبة. الهبة إذا وهبه لا يرجع، إذا تصدق لم يرجع له، ولهذا ما رجع على الصدقة، ولم يكفه النبي صلى الله عليه وسلم يرجع على الدرهم، قال: لك ما أخذت يا معن، ولك ما نويت يا يزيد. نعم. نعم. من آل البيت إذا كان بني هاشم، هم كل الأب، إذا كان بني هاشم بني المطلب لا تحل لهم الزكاة، أما الصدقة التطوع لا بأس، الزكاة المفروضة لا تحل. ها؟ إذا عرف ما تزيد، يقضيها، وهو لا يحل له أن يأخذ إذا كان بني هاشم بني المطلب. نعم. يقول: إنها أوصاف الناس، لا تحل الصدقة لمحمد ولا لمحمد. نعم.
باب الصدقة باليمين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه.
حدثنا هذا ترجمة عقدها مؤلف، قال: باب الصدقة باليمين، يعني باليد اليمنى، يعطيها باليد اليمنى. والشاهد قوله: رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قد تصحبت على بعض الرواة في صحيح مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، تصحفت على بعض الرواة، وهنا ما حتى لا تعلم الشمال هو تنفق يمينه، واليمين هي تنفق والشمال هي التي لا تعلم، تصحف على بعض الرواة كما في صحيح مسلم ساق المسلم هذا الحديث بلفظ حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، انقلاب أصلا انقلاب على بعض الرواة، فجعل الشمال هي التي تنفق واليمين هي التي لا تعلم. وفي هذا الحديث فضل هؤلاء السبعة، وانظرات سبعة أصناف، إن الله يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظل، وهذا الظل أضافه الرب إليه، أضافه النبي إلى ربه، فهو وصف لله عز وجل يليق بجلاله سائر صفاته، وليس هو ظل العرش كما قال النووي أو غيره، لأن هذا ظل أضافه الرب إلى نفسه، والأصل أن ما أضيف إلى الله هو وصف يليق بجلاله وعظمته. سبعة يظلهم الله يعني سبعة أصناف، ويتشمل الرجال والنساء ما عدا الإمام العادل، الإمام العادل لا يكون إلا من الرجال، إمام لا يكون إلا من الرجال، لا يكون قوم ولا أمراه الله، وبدأ بالإمام العادل لعموم نفسه، لأن يعني الإمام العادل مراد ولي الأمر وإمام المسلمين والملك رئيس الدولة، هذا الإمام العادل له فضل عظيم، لأن الله تعالى يؤمن به السبل، ولأن الإمام العادل يقيم الحدود ويفصل بين المتنازعين ويرد وينتصف المظلوم من الظالم ويتأمن السبل ويقيم الله به العدل ويتأمن فيه السبل، فيحصل في الإمام العادل مصالح عظيمة لا تعد ولا تحصى، علق الله بولاة الأمور مصالح لا تعد ولا تحصى، ولهذا أمر الناس أن يسمعوا ويطيعوا ولاة أمورهم، ولو كان الإمام عاصيا ويفاسقا ما لم يرى كفرا بواحا واضحا لا لبس فيه، لا يجوز الخروج على ولي الأمر ولو فسق ولو عصى، لأن المفسدة التي تنشأ من الخروج عليه عظيمة تزيد على مفسدة المنكر الذي يفعله، والقاعدة جاءت في درع المفاسد وتقليلها وجلب المصالح وتكثيرها، مصر الخروج على ولي الأمر يترتب عليها فتن عظيم، إراقة في الدماء واختلال الأمن وتربص الأعداء بهم الدوائر واختلال أحوال الناس في الاقتصاد والزراعة والتجارة، ويموت بعض الناس ويموت بعضهم في بعض، وتتدخل الأعداء والدول الكافرة إلى غير ذلك من المفاسد، وتأتي فتن كثيرة لا أولى ولا آخر تقضي على الأخضر واليابس، هذه بس مفاسد عظيمة ما ترتكب في مقابلة مفسدة منكر يفعله ولي الأمر أو معصية أو كبيرة أو كبائر كظلم بعض الناس أو قتل بعض الناس أو أخذ بعض حقوق الناس أو عدم توزيع المال توزيعا شرعيا، فهذه مفاسد لكنها مفاسد قليلة بالنسبة إلى مفسد الخروج عنه، والنصيحة تبذل من قبل أهل الحل والعقل والعلماء، فإن قبلت الحمد لله وإلا ما قبلت فقد أدى الناس ما عليهم وليس لهم الخروج إلا إذا كفر كفرا بواحا واضحا لا لبس فيه ووجد البديل وكان الناس عندهم استطاعة لهذه القيود، إذا وجد البديل كفرا إلا كما في الحديث إلا ترى كفرا بواحا عندكم من الله في برهان، ثلاث أوصاف مع وجود البديل، يوجد مسلم ولي أمر يحل محله، أما إذا لم يجد الله ولي كافر حكومة كافرة تذهب وتأتي حكومة كافرة أخرى حكومة عسكرية انقلابية كافرة ما يحصل مصير، وكذلك لا بد من الاستطاعة والقدرة وإلا فلا، فالإمام العادل له فضل عظيم ولهذا بدأ به، لأن الله تصلح به العباد والبلاد، ولهذا لما تولى عمر بن عبد العزيز رحمه الله أصلح إصلاحات عظيمة والمدة قليلة سنتين، لكن حصل إصلاحات عظيمة لا حصل له ولا نهاية حتى ضم إلى الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنه وأرضاه. الإمام العادل هذا أول السبعة الذين ظلهم الله في ظله ولا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله. ويشمل أيضا المرأة شابة إذا نشأت في عبادة الله كذلك. المراد سبعة أصناف. ورجل قلبه معلق بالمساجد كذلك وامرأة، والمرأة التي قلبها معلق بالمساجد يشملها. ومعنى قلبه معلق بالمساجد أنه يهتم بالصلوات بقلبه، يهتم بها بقلبه حتى يأتي إلى المسجد. وليس المعنى أنه لا يخرج من المسجد، لا، بل لا يشرع له جلوس في المسجد وتعطيل الواجبات والمصالح، ويجلس في المسجد ويعطل المصالح ولا يطلب الرزق له ولأهله. المراد أنه يعتني بها بقلبه ويهتم بها إذا حتى ويكون عنده انتباه وعناية واهتمام، فإذا جاء الصلاة أقبل على الصلاة، كما قيل في قول الله عز وجل: رجال لا تهين تجارة ولا يبيعون عن ذكر الله، قال كانوا يبيعون ويشترون، ولكن إذا كان أحد كان يبيع ويشتري سمع قول من حي على الصلاة وميزانه في يده خفض ميزانه وأقبل على الصلاة. وإذا جلس في بعض الأحيان ينتظر الصلاة بين الشاعرين هذا نور على الله. ورجل يتحابى في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه، تحابى في الله، حب أحدهم الآخر ولو كان بعيدين، ولو كان أحدهم عربي والآخر عجمي، تحابى من أجل الله لا من أجل المصالح الدنيوية، ليس بينهما نسب ولا تجارة ولا صناعة ولا شراء شركة، إنما أحب كل واحد من الآخر لكونه مستقيم على طاعته. وكذلك المرأتان إذا تحابتا في الله فالحكم فلهم هذا الفضل. ورجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني خاف الله، دعت إلى فاحشة إلى الزنا، ذات منصب وجمال فقال إني خاف الله. انظر يعني الأصل الفاسق كل يضرب المرأة يفعل بها فاحشة، هذه اللي دعت، وأيضا ذات جمال ليست دميمة الخلق، وذات منصب ذات شرف حسب نسب وجمال وهي الداعية، ومع ذلك يقول إني أخاف الله، هذا يدل على قوة الإيمان في قلبه. وكذلك المرأة إذا دعاها رجل ذو منصب وجمال فقالت إني أخاف الله فلها هذا الفضل. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الشمال ثم تنفق اليمين، وكذلك المرأة إذا تصدقت بصدقة فأخفتها حتى لا تعلم الشمال ثم تنفق اليمين. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، فاضت عيناه بالدم من خشية الله، خاليا ليس عنده أحد، بخلاف ما إذا ذكر الله عند الناس فاضت عيناه قد يكون هذا رياء، وهذا رياء كان عند الناس، لكن هذا ذكر الله خاليا ليس عنده أحد وفاضت عيناه من خشية الله. وكذلك المرأة إذا ذكرت الله خالية ففاضت عيناها فلا هذا الأجر. وكل أحد عليها يحرص أن يكون قد اجتمع في ستة أوصاف وسبعة أوصاف، يكون من المتحابين، يكون مثلا من المتحابين في الله، يكون متعدد عن الفواحش، يتصدق بصدقة السر، يذكر الله خاليا، يكون قلبه معلق بالمساجد. والشاهد قوله حتى لا تعلم شمالا وتنفق يمينا، هذا الشاهد الترجمة هي أن الصدقة تكون باليمين، وكذا الأخذ والإعطاء. نعم.
حدثنا علي بن الجعد قال
نعم المراد يعني من شدة الإخفاء، من شدة الإخفاء مبالغة في الإخفاء. نعم نعم هو معلوم أن الشمال هو العلم يكون بقلب، لكن المراد المبالغة في الإخفاء. نعم.
حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك، فأما اليوم فلا حاجة لي فيها.
وهذا والله أعلم يكون في زمن عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان وفي زمن المهدي حيث يفيض المال، وفي أزمان أخرى في الحديث الحث والمبادرة على الصدقة قبل أن يأتي اليوم الذي لا يجد فيه من يقول الصدقة. نعم.
باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه. وقال أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد المتصدقين. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا.
طيب باب من أمر خازن بالصدقة ولم يناول بنفسه. ثم ذكر الحديث، الحديث مفسر للترجمة، الحديث مفسر للترجمة لأن كلا من الخازن والخادم والمرأة أمين، كل من الخادم خازن وخادم والأمين ليس له أن يتصرف إلا بإذن المالك نصا أو عرفا إجمالا أو تفصيلا، فلهذا جعل الحديث مفسر للترجمة. وقوله وهو أحد المتصدقين، هو أحد المتصدقين يعني أحد المتصدقين، يعني هو الخادم مصدق وصاحب المال مصدق، وروي أحد المتصدقين هو الجمع، أحد المتصدقين يعني أنه واحد من المتصدقين الكثيرين أحدهم، وأحد المتصدقين يعني صاحب المال وهو كل منهم الصدق، المتصدق الأول صاحب المال والصدق الثاني الخادم. قولوا إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخادم مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض. فيه سعة فضل الله وإحسان إلى عباده، وفيه أن الله يثيب ويأجر ويثيب ثلاثة في الصدقة، الزوج والزوجة والخادم، الزوج لأنه الذي كسب، والزوجة لأنها هي التي تناول تعطي الخادم، والخادم لأنه الذي يناول المسكين، والخازن المراد به الذي وكل إليه حفظ المال، الذي يوكل إليه حفظ الطعام والمال ويؤتمن عليه سواء كان أجيرا أو خادما له الأجر إذا أدى ما أمر به. يعني بعض الخدام بعض الخزان بعض الخزان يؤذي ولا يعطي ما أمر به بنفس سمحة، لكن إذا أدى ونفذ ما أمره به وليه بسمح النفس نفس سمحة ولم يؤذي الفقير فله الأجر. نعم.
باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى. ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة، وهو رد عليه ليس له أن يتلف أموال الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله، وكذلك آثر الأنصار المهاجرين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة. وقال كعب رضي الله عنه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. حدثنا
نعم هذه الترجمة والمؤلف رحمه الله باب لا صدقة إلا عن ظهر الغنى، يعني ما يتصدق إلا الغني، أما الفقير الذي ليس عنده إلا ما يكفي أهله وأولاده فلا يتصدق، بل ينفق على نفسه وأولاده لأن أولاده مقدمون ومن تزمه نفقتهم هم أولى الناس ببره، والصدقة عليهم مضاعفة. ولا يتصدق على الأباعد إلا بعد أن يتصدق إلا بعد أن يقضي حاجة الأقارب، أول يتصدق على نفسه وعلى أولاده ويقوم بحوائجهم وينفق عليهم، فإذا فضل شيء تصدق بها على الأباعد. أما أن يتصدق على الأباعد ويترك أولاده يتكففون الناس ويحتاجون ويسألون الناس فهذا ليس له، هذا مع الترجمة. ولهذا قال باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى، وهذا لفظ حديث ذكره بعد هذا في قول وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، لا صدقة إلا عن ظهر غنى، لا صدقة إلا عن غنى، والمراد بالغنى ما زاد عن نفقة الأولاد والأهل، ما زاد عن نفقة الأهل والأولاد ومن تزم نفقتهم الأولاد والزوجة والوالد والوالدة إذا كانوا عنده والخادم والدواب الذي عنده والحيوانات والطيور ينفق عليهم وبقي عنده شيء هذا يعتبر هنا صدق على بعد. أما أن يصدق ويخل بالواجبات بواجبات هؤلاء فليس له ذلك. ولهذا قال الغني ومن تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والإثم والهبة وهو رد عليه. يعني كيف يتصدق الإنسان وهو محتاج؟ يتصدق ثم يبدأ ثم بعد ذلك يذهب يشحذ الناس؟ ما يصدق. صدق على نفسك أول أو يتصدق ويترك أولاده يسألون الناس. من تصدق وهو محتاج أو أهله محتاج أو عليه دين فإنه يقول مؤلف مردود عليه صدقة مردود عليه الدين أحق أن يقضى من الصدقة والعفو والهبة. يقول ليس الإنسان يتصدق وعليه دين، أول شيء تقضي الدين ثم تصدق أو يعتق عنده عبيد يعتقهم ولا تعتق العبيد بع العبيد وقضي الدين فإذا قضى الدين أعتق أو الهبة يتهب المال وأنت عليك دين ليس لك ذلك لك أن تقضي الدين ثم تهب. أما تهب بعض أموالك تصدق وتعتق وتبقى الديون ديون الناس في ذمتك ليس لك ذلك. ولهذا قال هو متصدق وهو محتاج وأهله محتاج أو عليه دين فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة وهو رد عليه يعني مردود عليه. إذا تصدق أو أعتق أو وهب وعليه دين لم يقضى أو أهله محتاجون يرد عليه. ليس له أن يسلف أموال الناس، ليس له أن يسلف أموال الناس. إذا كان عليه دين يسلف أموال الناس بالصدقة والعتق والهبة ليس له ذلك، يؤدي حقوق الناس. واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد إتلافها عتقه الله. ولا رواه البخاري أسند في موضع آخر من أخذ أموال الناس يريد إتلافها عتقه الله. من أخذ أول حديث من أخذ أموال يريد أداء عد الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها عتقه الله. يقول المؤلف إلا أن يكون معروفا بالصبر فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة. إلا أن يكون معروف بالصبر عند الصبر واحتساب ويتصدق بجميع ماله ويصبر ولا يشحذ الناس لا بأس، كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله يعني بجميع ماله لما تسابق عمر وأبو بكر رضي الله عنه حينما حسب النبي الصدقة جاء أبو بكر بجميع ماله ووضعه عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أبقيت الآن؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. وقال عمر ما أبقيت الآن؟ قال أبقيت لهم نصف ماله. قال عمر لا أسابقك بعد اليوم أبدا. قال إن أبو بكر رضي الله عنه يصبر عند الصبر وأيضا له كسب يومي يستطيع يكسب كل يوم ما يكفي لنفسه ولأهله. إذا كان عنده استطاعة يصبر عنده تحمل وله كسب يومي يقوم بحاجته فلا بأس. أما إذا كان ما عنده استطاعة وليس له كسب يومي لا ليس له جميع أمواله فليبقي ما يحتاج إليه. وكذلك آثر الأنصار المهاجرين. الأنصار آثر المهاجرين رضي الله عنهم لما قدم المهاجرون إلى مكة إلى مكة إلى المدينة هاجروا تركوا أهلهم وأولادهم آثرهم الأنصار وقسموهم أموالهم ونساء. من كان عنده زوجتان يطلق واحدة وتعتد إذا أخذ عدة تزوجها أخوه المهاجر ويقسم له نصف ماله يعطيه نصف ماله. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال استدل به المؤلف على أنه ليس الإنسان أن ينفق ويتصدق ويترك الديون عليه وأولاده هذا من إضاعة المال. فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة يكون عليه ديون ويضيع أموال الناس ويتعلل أن يتصدق ليس له ذلك. أولا يقضي الدين ثم يتصدق. ليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة. وقال كعب رضي الله عنه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. صدق إلى الله يعني صدق بها لوجه الله تقرب إليه وإلى رسوله يعني يتصرف فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. لم يأذن لكعب أن يصدق بجميع ماله قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وهذا في الرد على أبي ذر رضي الله عنه الذي يرى أنه يجب على الإنسان أن ينفق ما زاد عن حاجته. قال في أمسك عليك بعض مالك ولم يقل صدق بجميع مالك كله. قال فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال فإني أمسك سهمي الذي بخيبر سهم الله أصاب بخيبر أرض أبقاها مال الله. هذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله من كون الإنسان إذا تصدق ومحتاج وأهله محتاج أنه رد عليه ورد عليه، يعني يرى أنه يعني ليس له ذلك يكون محجور عليه. والصحيح أنه لا يحجر عليه إذا كان رشيدا ويستطيع أن يكتسب ليسدد الدين، إذا كان رشيد ويستسدد الدين فلا يحجر عليه، هذا هو الصواب. لكن إذا كان مو رشيد صحيح أو لا يستطيع أن يسدد الدين هذا يحجر عليه حتى يؤدي أموال الناس، لكن ينبغي لا يحجر عليه بعد النظر والتعمل والتأكد من قبل المحكمة وأنه لا وفاء لدينه. أما إذا كان يستطيع أن يفي ويكسب كما حجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بفلسه لما أفلس وطلب غرماؤه ديونهم حجر عليه لمصلحة غرمائه. وقال هو رد عليه يعني ينبغي أن يكون رد عليه بعد حجر الحاكم، إذا حجر الحاكم عليه رد لا قبل على الصحيح كما يفيد إطلاق المصنف. ينبغي أن يقيد أن هذا يكون رد عليه بعد حجر الحاكم، إذا حجر الحاكم عليه يرد. نعم يا شيخ قليل ما يضر ما يؤثر.
حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول.
نعم وابدأ بمن تعول من تلزمك نفقتهم من تفق عليهم وتعولهم من أولاد وأقارب، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومراد ظهر غنى ما زاد على الحاجة، ما زاد على حاجة فهذا لا يعتبر غنى، صدق هذا الأفضل. أفضل الصدقة ما زاد عن حاجتي وحاجتي أولا. وابدأ بمن تعود، ابدأ بمن تنفق عليهم. ويجمع بين هذا الحديث وحديث أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل، لأن كل منهما تصدق بما زاد عن كفايته. سئل النبي في الحديث الآخر أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل، المقل يعني ماله قليل، إذا تصدق من المال القليل هذا أفضل. وهنا خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يجمع بينهما بأن كل منهما تصدق بما زاد عن كفايته، لكن جهد المقل ماله قليل، كان يكون عنده درهمان فيتصدق بدرهم ويبقي درهم هو الأهل، هذا جهد المقل. وما كان عن ظهر غنى ماله كثير، كان يكون عنده آلاف فيتصدق بألف من هذه الآلاف ولا يزال تساوي مثل الأجر والثواب. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبي عن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. وعن وهيب قال أخبرنا هشام عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا.
نعم هذا الحديث عن حكيم بن حزام قال له النبي اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعود. وأول حديث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني ثلاث مرات، ثم قال ثم نصحني النصيحة وجل، ثم قال له النبي يا حكيم إن المال حضر حل، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن لم يأخذ بسخاوة نفس لم يبارك له فيه، وكان في الذي يأكل ولا يشبع. وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بما تعول، والذي العليا خير من الذي السفلى، ومن يستحي يعفه الله ومن يستغني يغنه الله. فانتفع حكيم بن حزام رضي الله عنه بهذه النصيحة فقال والذي بعثك بالحق لا أرزأ بعدك أحدا حتى ألقى الله، يعني لا أنقصه شيئا من ماله. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم دعاه أبو بكر ليعطيه حقه من الفيء فرفض وامتنع قال لا أريده. ثم لما توفي أبو بكر تولى عمر دعاه ليعطيه حقه من فيء المال فلم يأخذ، انتفع بالنصيحة. فأشهد عليه عمر وقال أيها الناس أشهدكم على حكيم يعطيه نصيبه الفيء من الفيء الذي قسم الله له فيعبى. فلم يرزع حكيم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا أبدا، انتفع بالنصيحة. فسأل النبي ثلاث مرات فلما نصح استفاد ولم يأخذ من أحد شيئا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقول اليد العليا هي اليد المعطية والمنفقة، يد الغني، ويد السفلى هي يد الفقير الآخر، السفلى هي الآخر يد الفقير، والعليا يد الغني. وابدأ بمن تعول، يعني بمن تلزمك نفقتهم وعولهم. وخير الصدقة ما كان على ظهر الغناء، ومن يستغني يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله عز وجل من جنس العمل. من استعف جعل الله العفة في قلبه، ومن استغنى أغناه الله وجعل القناعة والغنى في قلبه. ولهذا جاء في الحديث الآخر: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى القلب. يعني ليس الغنى عن كثرة العرض، يعني الأموال والأمتعة والعقارات. بعض الناس عنده آلاف مؤلفة وعنده أراضي وعقار، لكن فقير القلب والعياذ بالله، فقير القلب، لا يشح الواجبات، ولا يزال قلبه يتلهف ويطلب ويجمع المال بالحلال والحرام. وإذا حصل نقص أو كساد في التجارة تجده يحصل له ندم، يحصل له حزن وتألم، ولا ينام الليل، فهو فقير القلب والعياذ بالله. وبعض الناس أعطاه الله القناعة، رزقه الله القناعة، فتجده عنده قناعة ورضا وطمأنينة، مرتاح البال، قنوع بما أعطاه الله، ولو ما كان عنده إلا قليل لكنه راضي. ولهذا جاء في الحديث: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقد نعه الله بالعافية. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، الكفاف الذي يكفي ويسد بحاجته، لا يحتاج إلى أحد وليس عنده مال كثير يؤذيه، هذا الكفاف ما يكفي. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقد نعه الله بالعافية. فالغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. بعض الناس فقير ولو عنده الملايين، بعض الناس غني القلب ولو عنده قليل.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف والمسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة.
نعم، اليد العليا هي المنفقة، هي اليد الغني، والسفلى هي السائلة التي تأخذ، يد الفقير. نعم، وفيه حث على التكسب حتى تكون يد الإنسان العليا، حتى التكسب كسب المال من وجوه المشروعة حتى يتصدق وتكون يده يد العليا، ولا تكون يده يد السفلى آخر. نعم.
باب المنان بما أعطى، لقوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى.
نعم، هذا الترجمة فيها حكم صدقة المنان، وأن صدقته باطلة المنان، وكذلك المؤمن. والمنان كان يقول: أعطيتك وأعطيتك، يمن على الفقير: أنا أعطيك كذا وأنا دائما أعطيك وكذا، وأنت لعين أنا دائما أعطيك، ولكن ما ترى المعروف يمن عليه. والأذى يكون بالقول وبالفعل، وكلهما مثل الصدقة، المن والأذى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبذلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فترك وصلى لا يقدر على شيء ما كسب، مثل الحجر الأملس إذا كان عليه تراب ثم أصابه مطر شديد هل يبقى؟ ما يبقى شيء. فكذلك المن والأذى يبطل الصدقة. ومناسبة الآية ترجمة: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، أن النفق في سبيل الله لما كان المان بها مذموما كان ذم المعطى في غيرهم باب أولى. إذا كان الذي ينفق في سبيل الله ومذموم إذا من بذلك، فغير النفق في سبيل الله باب أولى. ذكر القرطبي رحمه الله يقول: إن المن غالبا يقع من البخيل والمعجب بنفسه، فالبخيل تعظم في نفسه العطية وإن كانت حقيرة في نفسه، والمعجب يحمله العجب على النظر لنفسه بعين العظمة وأنه منعم بماله على المعطي، وإن كان أصلا منه في نفس الأمر. قال: وموجب ذلك كلها الجهل ونسيان نعمة الله فيما أنعم به عليه، ولو نظر مصيره لعلم أن المنة للآخر لما يترتب له من الفوائد. والشارح يقول إن لعل المؤلف رحمه الله يشير إلى حديث، قوله حديث أخرجه مسلم بلفظ: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسفل إزارة، والمنان بما أعطى، والمنفق سعته بالحلف الكامل. هؤلاء الثلاثة متوعد عليهم وعيد شديد، منهم المنان بما أعطى مرتكب الكبائر، المسفل إزارة ينزل إزارة تحت الكعب، والمنان بما أعطى، والمنفق سعته بالحلف الكامل. وفي الحديث الآخر عند مسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: يشيمط زاني، وملك كذاب، وعائل مستفر. وفي الحديث الآخر في مسلم أيضا: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على حمل ماء يمنعه ابن السبيل، يعني عنده ماء فاضل في البرية كما الأمطار، ثم يمنع منه المرار ابن السبيل الذي يمر. ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لقد اشترها بكذا وهو كاذب. ورجل بايع إماما لا يبيعه إلا لدنيا، فإن أعطاه وفى وإلا أعطاه إلى مثل. وفي الحديث الآخر: ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
باب من أحب تعجيل الصدقة من يومها. حدثنا أبو عاصم عن عمر بن سعيد عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه حدثه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسرع، ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج، فقلت أو قيل له، فقال: كنت خلفت في البيت ثبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته.
نعم. والثبر شبيكة من الذهب لم تضرب، قطعة من الذهب لم تضرب، يعني ما ضربت دراهم ولا دنانير، قال لها ثبر. وفي هذا الحديث الذي صلى العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبس أن خرج، فكان الناس تعجبوا من سرعته، لأن بعض العادة يجلس تاهى بعض الشيء، هنا قاب سريعا. فسئل عن ذلك فقال: كنت خلفت في البيت ثبرا من الصدقة، يعني قطعة، فكرهت أن أبيته فقسمته. في الحديث المبادرة في فعل الخيرات والمسابقة والتنافس في الخيرات وعدم التأخير قبل أن تعرف العوارض من موت أو ذهاب المال أو عدم وجود من أقل الصدقة. وفي أن الزكاة تخرج من الذهب ولو لم يضرب. نعم.
باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبل ولا بعد، ثم مال على النساء ومعه بلال فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي القلب والخرص. حدثنا
وهذه الترجمة فيها التحريض على الصدقة، يعني الحظ على الصدقة هو الشفاعة فيها، من يشفع يعني يكون يشفع عند صاحب المال، يأتي إليه ويقول: يا فلان لو تصدقت المشروع الفلاني أو المشروع الفلاني، انفق على المسجد أو في مدرسة تحفيظ القرآن، أو انفق على طلبة العلم أو على فقراء أو على مساكين أو رباط خيري، يشفع عند الغني يشفع تؤجر ويقضي الله على سالم نبيه، كله أجر. قد الشافع حيث نبه هذا الغني، نبه على هذا المشروع الخيري وأتى إليه وحظ على الصدقة. واستدل بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم العيد فصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد، في دليل على أن صلاة العيد ليس لها صلاة قبلها ولا بعدها، ما يصلى قبلها ولا بعدها، لأنه صلى في الصحراء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الصحراء، والصحراء ليس لها حكم نفسه إذا جاء جالس يصلي ركعتين ولا يصلى بعدها. أما إذا كان في المسجد فإنه إذا دخل يصلي في حيث المسجد. لكن الصلاة سنة في صلاة العيد وصلاة الاستسقاء في الصحراء قريبة من البلد. ولهذا قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين لم يصلي قبله ولا بعده. كذلك بعض الناس إذا صلى في الاستسقاء أو العيد في المسجد تجده إذا انتهى من الصلاة قام بعض الناس يصلي الضحى. الأولى فرض لأن هذا يشبه كأنه صلى بعد صلاة العيد أو صلاة الاستسقاء. إذا صلي الضحى اذهب إلى البيت صلي في البيت الضحى. أما تصلي في المسجد فلا ينبغي. أولا هذا أقرب إلى الإخلاص في البيت وهذا هو السنة أيضا. وثانيا أنك تصلي بعد العيد أو بعد الاستسقاء كأنك جعلت صلاة الاستسقاء وصلاة بعدها كأنك جعلتها لنافلة جعلتها كأنها سنة. بعض الناس اللي يحبون الخير وهم عوام تجد إذا صلى الاستسقاء يصلي ركعتين ثلاث وأربع وست وثمان ويستمر. الأولى أن يكون هذا في البيت ما يكون في المسجد. ولهذا صلى النبي يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبله ولا بعد. ثم مال على النساء ومعه بلال فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن. هذا هو الشاهد. وعظهن هذا في الحق حظهن على الصلاة وفي شفاعة فجعلت المرأة فجعلت مثوق القلب. القلب ضم القاف وسكون اللام السوار الذي في اليد لا سوار القلب. والخرص ضم المعجمة وسكون الرأي للحلقة الخرص التي تكون في الأذن. جعلت المرأة تصدق طلع السوار صدق تضع في بلال قد بسط ثوبه لما حظه من الصدقة صارت المرأة واحد يطلع الخاتم تلقيه واحد يطلع الخرص من أذنها تلقيه واحد يطلع السوار تلقيه. ويدل على المرأة لا تتصدق من مالها إذا كانت رشيدة ولو لم تستأذن زوجها. وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد لا أحد امرأة عطية لابن زوجها فحديث شاذ عند أهل العلم ضعيف يخالف الأحاديث الصحيحة كحديث ميمونة عند مسلم أنها قالت النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يومها أشعرت أني اعتقت وليدتي فاعتقت عبدا لها شأن فلم ينكر على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أما عندك إلا وطيت لأخوالك لكان أعظم لأجلك ولم يقل لماذا لم تستأذنين. دل على المرأة الرشيدة لا تتصرف في مالها لكن إذا استأذن زوجها من باب حسن العشرة وطيب النفس هذا طيب حسن لكن لا تتصرف في مالها ما دامت رشيدة. ولهذا كان النساء صار كل واحدة لتلقي القرط ولتلقي الخاتم ولتلقي الخرص ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستأذن أزواجهن. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بريدة
أبو بردة
قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة قال حدثنا
أبو بردة كنيته جدة أبو بردة. نعم.
قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة قال حدثنا أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء.
هذا اشفعوا هذا شهد الشطر الثاني من الترجمة قال باب تحليل الصدقة والشفاعة. الشفاعة بأن يتكلم بما يعلمه عن السائل وصاحب الحاجة فإن ذلك يشجع المشفوع عنده خصوصا إذا لم يعرفه. إذا جاء إنسان يسأل حاجة أو سأل حاجة وأن تعرفه تأتي وتقول أنا فلان أعرف هذا عارف أنه محتاج عارف أنه فقير أو تأتي تقول أنا أعرف أن هذا يجمع تبرعات ومن معروف بالخير. هذه الشفاعة. الشفاعة معناها في اللغة ضم شيء إلى شيء. فأنت تضم صوتك إلى صوت السائل. جاء إنسان وقال لك أنا فقير ومحتاج. فأنت تجي للمحتاج لصاحب المحسن وتقول أنا أعرف. ضميت صوتك إلى صوته. فصار صوته شفعا بعد أن كان وترا. هذا الشفع. أو إنسان يجمع التبرعات وقال عندنا مشروع خيري وكذا. وأنت تعرف ثم جئت أنا أعرف أن هذا الشخص يجمع تبرعات بالمعروف بالخير وأنا أعرف المشروع، فانضمت صوتك إلى صوت يشفع وتؤجر أنت مأجور، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء سالي يقول لي يعرف يعني يتكلم يشفعوا له، اللي يعرف يتكلم بما يعرف، يشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. هذا من المعروف، هو الإنسان يشفع يتكلم بما يعلمه. نعم.
حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت قال للنبي صلى الله عليه وسلم آتوك فيوكى عليك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن عبدة وقال لا تحصي فيحصي الله عليك.
نعم، هذا فيه الحث على الصدقة وعدم الإمساك، وفيها أن الجزاء من جنس العمل. لا توكي يعني لا تمسكي، وكاء عن الوكاء، والوكاء هو الرضا، يعني يكون الإنسان يأتي الكيس الذي فيه النقود ويوكي ويربطه بالرضا حتى لا يأخذ منه شيء. ولا تحصي فيحصي الله عليك، الإحصاء معرفة عد ما مضى ومعرفة قدره، يعني لا تدقق الحساب، لا تدقق الحساب، والإحصاء عد ما مضى، عد ما مضى ومعرفة قدره. إذا كان أن يعد ما مضى ويحسب فإن ذلك يثبت على الصدقة، ولا تصدق ويسأل الله الحلف ولا يعد ما مضى، لا تنظر إلى ما وسعت عدد، كان الصدق في كذا والصدق في كذا، صدق 50 و60 و70، هذا إذا أحصى لا تحصي فيحصي الله عليك، الجزاء من جنس العمل. لا توفي فيوفي الله عليك، لا توعي فيوعي الله عليك. الإكاء هو الإمساك، وأصله أن الإنسان يربط الوعاء الذي فيه الدراهم بالرباط يفكيك حتى لا يخرج منه شيئا. والإحصاء يعني عد ما مضى وعرف قدره، وما لا تدقق الحساب. أنفقي في اللحظة الآخر، أنفقي انفحي انفحي وانضحي ولا توكي فيوكي الله عليك، ولا توعي فيوعي الله عليك، لأن الجزاء من جنس العمل. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، من أنفق خلف الله عليه، ومن أوفى أوفى الله عليه، ومن عد ودقق دقق الله عليه، ولا حول ولا قوة. الجزاء من جنس العمل. فأصل الوكاء شد الوعاء بالرباط. نعم.
باب الصدقة فيما استطاع. حدثنا
من ذلك أن عائشة رضي الله عنها عن العد قالت كان عندها شطر من شعير فرس، تقول وكنت آكل منه ولا ينتهي، استمريت مدة يبارك الله فيه، فكلته جئت مرة وكلته، فلما كلته ثاني انتهى. لما كالت وعدت كالت كيف شفت كم يأتي صاع ولا صاعين ولا ثلاث، فلما كالته فني انتهى. في الأول تأكل منه مدة طويلة ومستمر باقي على حال، فلما عدت وكلت انتهى. نعم. اشفع وتؤجر، انت الشافع له اجرك، له اجرك، ويقضي الله ما قدر الله سيأتي، قدر الله لهذا الرجل خير يقبل الشفاعة حصل له اجر، وان لم يقبل فحصل لك اجر الشفاعة. نعم.
باب الصدقة فيما استطاع. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج وحدثني محمد بن عبد الرحيم عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا توعي فيوعي الله عليك،
فيوعي الله عليك
ارضخي ما استطعت.
نعم، وهذا فيه الصدقة فيما استطاع، يعني بقدر الاستطاعة وعلى قدر الحال. ذكر في أحد الأسماء نجاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا توعي فيوعي الله عليك، لا توعي لا تمسكي فيمسك الله عليك، الجزاء من جنس العمل. اربخي ما استطعت، يعني انفقي قدر الحاجة قدر الاستطاعة، اربخي وفي لفظ انفحي وفيه انضحي انفحي وانضحي وارضخي، المعنى واحد، يعني صدق بما تيسر، ارضخي بما استطاع، الفعل السببي، وفعل بدها منصوب بأن مضر، لا توعي فيوعي فيوعي الله عليك، فعل يوعي الله عليك، ارضخي بقدر ما استطعت هذا الشهر، يعني صدق بقدر استطعت قدر الحاكم، لا يقصر الإنسان على نفسه ولا على أولاده ولا ينفق، وما زال على ذلك يتصدق ما استطاع ولو بالقليل. في الحديث الآخر درهم سبق ألف درهم، درهم سبق ألف درهم، هذا رجل عنده درهمان، درهم يكفيه لأهله أنفقوا عليه، ودرهم أنفقه أنفق نصف ماله، وهذا رجل أنفق ألف درهم عنده آلاف ما يضره، لكن الأول أنفق نصف ماله درهم هذا نصف ماله، والثاني أنفق ألف من آلاف فسبق درهم من ألف درهم، فهذا الذي يرضخ وينفق مصر ولو بقدر استطاعته له أجره، قد يسبق قد يزيد على أجره من ينفق الآلاف، وهذا يختلف باختلاف النية وما قام بالقلب من حقائق الإيمان، وكذلك على حسب التحري، تحري وضعها في المحل اللائق بها واللي هو أشد حاجة، والزمان والمكان المناسب، يختلف الأجر والثواب ويعظم حسب الصدقة ومكانها وزمانها ونية المصدق وتحريه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصدقة تكفر الخطيئة.
باب
الصدقة تكفر الخطيئة. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ قال: قلت أنا أحفظه كما قال. قال: إنك عليه لجريء. فكيف قال؟ قال: قلت فتنة الرجل في أهله وولده، في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف. قال سليمان: قد كان يقول الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس هذه أريد، ولكني أريد التي تموج كموج البحر. قال: قلت ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس، بينك وبينها باب مغلق. قال: فيكسر الباب أو يفتح؟ قال: قلت لا، بل يكسر. قال: فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا. قال: قلت أجل. قال: فهبنا أن نسأله من الباب. فقلنا لمسروق سله. قال: فسأله فقال عمر رضي الله عنه. قال: قلنا فعلم عمر من تعني. قال: نعم، كما أن دون غد ليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس من أغاليط.
نعم، هذا الباب معقود لي بيان أن الصدقة تكفر الخطايا، وزغم المؤلف بالحكم لوضوح الدليل، وذكر حديث حذيفة أن عمر قال: أيكم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ قال: قلت أنا أحفظه كما قال. قال: إنك عليه لجريء، يعني عندك جازم بهذا الشيء، وذلك لأن حذيفة متأكد، يعني للتأكد. فكيف قال؟ قال: قلت فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف. فتنة الرجل في أهله وولده وجاره، يعني ما يحصل من النزاع والخصام بين الإنسان وبين أهله وولده، يحصل كلام أحيانا بين الإنسان وبين ولده وبين أهله، يحصل كلام يطول بينه وبين جاره، هذه تسمى فتنة، فتنة الرجل. وكذلك فتنة في أهله، في المال، كونه ينشغل بعض الأحيان بماله بالمباح، هذه الخطيئة تكفرها الصدقة والصلاة والمعروف والأمر المعروف النهي عن المنكر. فإذا صدق الإنسان بصدقة، أمر بالمعروف نهى عن المنكر، صلى، كفر الله الفتنة التي تكون بينه وبين أهله، خصوم النزاع الذي يحصل بينه وبين أهله، الكلام الذي يكون بينه وبين ولده وبين زوجته وبين جاره وبينه وبين خادمه وكذلك أيضا وبين ما يكون بعض أصحابه، لأن الإنسان لا يخلو من شيء من هذا، يغضب الإنسان يطول الكلام بينه وبين شخص ولو لم يكن نسب ولا شتاء، فهذا من فضل الله تعالى وإحسانه أنها تكفر عن الإنسان صلاته وصومه وصدقته وعمله المعروف عن المنكر. فلما قال عمر فلما قال حذيفة عمر لهذا ليس هذه أريد، ولكني أريد التي تموج كموج البحر، أريد الفتنة التي تموج البحر، ما أريد الفتنة التي تكون الكلام الذي يطول بين الإنسان وبين أهله، هذا سهل، لكن أريد الفتنة التي تموج كموج البحر، فتنة الحروب، فتنة الشهوات، فتنة الشبهات، الفتنة العظيمة التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة لعمر قلت ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس، أنت سالم ما تكون لبعدك، ليس عليك بها يا أمير المؤمنين أنك لا تكون لبعدك، بينك وبينها باب مغلق. فقال عمر لحذيفة فيكسر الباب ويفتح، بينه وبينه باب، هل الباب يفتح ولا يكسر أو يكسر؟ قال قلت لا بل يكسر. قال فإنه إذا كسر لن يغلق أبدا.
ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.